أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 12 بعد 300 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع كتاب الفضائل بصفة عامة، وقد سبق الكلام عن فضائل الوضوء الأول، فضائل القرآن وفضائل الوضوء وفضائل الأذان، أو فضل قراءة القرآن وفضل الوضوء وفضل الأذان. نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع باب فضل الصلوات، مع باب فضل الصلوات بصفة خاصة، فعلى بركة الله نبدأ، ونبدأ بالذي هو خير. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآية، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الصلوات. الصلوات هي عبادات معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصلوات عبادات معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنفع أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي صلة بين الإنسان وربه، لأن الإنسان يقوم بين يدي الله عز وجل يناجيه، لأن الإنسان يقوم بين يدي الله عز وجل يناجيه، يقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، فيقول الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، فيقول الله عز وجل مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه إذن محاورة ومناجاة، ثم هي أيضا أفعال وأقوال كلها تعظيم، من حين ما يبدأ الإنسان وهو يقول الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، عفوا التثاؤب كثير ربما لاختلاف التوقيت بين تركيا وكندا، ربما لقلة النوم أصحى فوقات اعتدت عليها هناك في تركيا وأبقى متيقظا ثم يغالبني النوم، لا بأس سامحوني. ثم هي أيضا أفعال وأقوال كلها تعظيم من حينما يبدأ الإنسان وهو يقول الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء علما وسلطانا وكبرياء وجبروتا، وكل شيء فالسماوات السبع والأراضون السبع في كفه كخردلة في كف أحدنا، يطوي الله عز وجل هذه السماوات على عظمها، يطويها بيمينه عز وجل ويقبض الأرض على كبرها كقبضة أحدنا بيده على الشيء، فكل المخلوقات ليست إليه بشيء، فالله أكبر الله أكبر. ثم يناجيه العبد بكلامه فاتحة وسورة، ثم ينحني راكعا له تعظيما له بفعله مع تعظيمه بلسانه قائلا سبحان ربي العظيم لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، ومعها أذكار أخرى، ثم يرفع ثم يسجد، وهذا الرفع من أجل الفصل بين ركن التعظيم الذي هو الركوع وهو ركن الذل، الذل لله عز وجل تعظيم الله وهو أيضا رفعة للعبد، ثم يأتي ركن الذل والخضوع لله عز وجل وهو السجود. وقد جاء في الحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، وفيه الذكر سبحان ربي الأعلى، يسجد ذلا لله عز وجل وخضوعا فيضع أشرف ما به على مستوى أقدامه التي هي أسفل ما به، ويضع جبهته على الأرض ذلا لله وخضوعا له عز وجل، ثم يقول سبحان ربي الأعلى تنزيها لربه سبحانه وتعالى عن السفول. فالإنسان الآن في سفل وجهه في الأرض يقول سبحان ربي الأعلى كأنما يقول سبحان من تنزه عن السفول، فكان أعلى وفوق كل شيء جل وعلا. فالصلاة عبادة عظيمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم حتى نعرف قدرها ويدلك على فضلها وعظمها ومحبة الله لها، أنه ما من فريضة فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة الوحي وفي الأرض إلا الصلاة، فرضها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. مباشرة من الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كفاحا له، كلمه بها وفرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشر، وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة المعراج، وفرضها عليه عددا كبيرا 50 صلاة في اليوم والليلة، لأن الله يحبها ولأن ثوابها عظيم، ولكن من لطف الله عز وجل أن خففها حتى صارت 5 صلوات بدلا من 50 صلاة، فاللهم لك الحمد. ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50، 50 في الفعل و50 في الأجر، فلله الحمد والمنة. ما أوسع فضل الله عز وجل، ما أوسع فضل الله عز وجل، كثر خير الله وطاب. فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، وعلى نعمة الإيمان، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة السنة، وعلى نعمة الصلاة. ولك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، وكالذي أنت تقول. والصلاة لها ثمرات جليلة عظيمة، منها واحد ما ذكره الله تعالى في الآية التي صدر بها المؤلف هذا الباب: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء فواحش الذنوب كالزنا واللواط وما أشبهها، والمنكر ما دون ذلك. ولكن متى تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ الجواب: إذا كانت صلاة مقامة على الوجه الأكمل، يعني كان من مقيمي الصلاة. ولهذا فكثيرا لا نجد القلوب تتغير أو تكره الفحشاء أو المنكر بعد الصلاة، أو يكون الإنسان بعد الصلاة خيرا منه قبلها، لا نجد هذا إلا في من رحم الله. لماذا؟ لأن الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإلا فكلام الله حق ووعده صدق، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا كنت قد هممت بسيئة أو كان قلبك يميل إلى المعاصي، فإنك إذا صليت انمحى ذلك كله، لكن بشرط أن تكون الصلاة التي تراد منك والتي تريدها أنت لله عز وجل صلاة أكمل ما يكون. ولهذا يجب علينا، ونسأل الله أن يعيننا، يجب علينا أن نعتني بصلاتنا، نكملها بقدر المستطاع بجميع أركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال بعض السلف من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا، نسأل الله العافية، لأنها ليست الصلاة المطلوبة منا. الصلاة المطلوبة منا أن تكون صلاة بمعنى الكلمة. كان بعض السلف إذا دخل في صلاته لا يحس بشيء من أمور الدنيا ويغيب عن كل شيء إلا عن الله عز وجل، حتى إن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى وهو من فقهاء التابعين أصابت أحد أعضائه آكلة، والآكلة جروح تتقرح حتى تقضي على الجسم كله، فقرر الأطباء أن تقطع رجله حتى لا تسري الآكلة إلى بقية البدن، وكان في ذلك الوقت لا يوجد إمكانيات للتخدير، فقال أمهلوني حتى أدخل في صلاتي. فلما دخل في صلاته قطعوا رجله فلم يحس بها لأن قلبه منشغل مع الله عز وجل، والقلب إذا انشغل لن يحس بما يصيب البدن. انظر إلى الحمالين مثلا يحملون البضائع أو يحملون البضائع أو ينزلونها، فيصاب أحدهم بجرح في يده أو في رجله مع التحميل ولا يحس به لأنه مشغول، فإذا انتهى من العمل أحس بالجرح. فالإنسان في صلاته لا بد أن يكون مع الله عز وجل، ولا يذهب قلبه يمينا وشمالا كما هي العادة عند كثير منا، ولا تتسلط الهواجس ولا الوساوس التي هي بلا أصل ولا فرع. إلا إذا دخل الإنسان في الصلاة يقول الشيطان له أذكر كذا أذكر كذا، افعل كذا لا تفعل كذا، وهذا يخل بالصلاة، فلربما ينصرف الإنسان وليس له من صلاته شيء، وإن كانت تبرأ الذمة يعني سقطت عنه الفريضة لكن ما أدرك شيئا منها. وورد أنه كان عمر رضي الله عنه يجهز جيشه في الصلاة، فأخذ البطالون من هذا أنه لا بأس أن الإنسان يهوجس في صلاته، تأتيه الهواجس ويوسوس وما إلى ذلك، لأن عمر جهز الجيش فيفعل ويترك. لكن تجهيز الجيش جهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله يجوز أن يدخل على الصلاة، ولهذا نجد أن الله شرع للمسلمين صلاة الخوف. صلاة الخوف فيها أفعال لا تفعل في غير صلاة الخوف كما هو معلوم لطلاب العلم. فعمر رضي الله عنه يجهز جيشه في صلاته وهو حاضر القلب، لم يذهب قلبه يمينا ولا شمالا لأنه يعبد الله عز وجل، وإن كان يجهز الجيش وهو يصلي. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه على كل شيء قدير. كان هذا حول معنى الصلاة وتفسير الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر دون تتمة الآية ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأول حديث في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات، فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم. الغمر بفتح الغين المعجمة يعني الكثير. سبحان الله، كنت أسمع هذه الكلمة وأنا صغير، ما شاء الله أبي يقول في الغيط الماء غمر يعني كثير، ما شاء الله الماء غمر، كنت لا أعرف معناها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل ألي هذا يعني خاص بي؟ قال عليه الصلاة والسلام لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله رواه مسلم. الشرح. هذه الأحاديث من فضائل الصلوات، فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات بنهر غمر جار. النهر الغمر الكثير الماء الجاري معروف يعني ضد الراكد، يغتسل منه الإنسان في اليوم 5 مرات فهل يبقى من وسخه شيء؟ الجواب لا يبقى من وسخه شيء. فهكذا الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا حتى يبقى الإنسان طاهرا نقيا من الخطايا. ولكن كما أسلفنا فيما مضى أن هذا في الصلوات التي يتمها الإنسان، يتمها ويحققها ويحضر قلبه ويشعر بأنه يناجي الله سبحانه وتعالى، فإذا تمت الصلاة على المعنى المطلوب حصل هذا الثواب العظيم أن الله يمحو بها الخطايا، نسأل الله من فضله. كذلك أيضا من فضائل الصلوات الخمس أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها ما لم تغش الكبائر، يعني ما لم تفعل، فالصلوات الخمس تكفر الصغائر ولكنها لا تكفر الكبائر. فالغش مثلا في المعاملات كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله فقال: من غش أمتي فليس مني، أو من غش فليس مني. فإذا صلى الإنسان الصلوات الخمس وهو غاش فإن الغش لا يكفر، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. والحلف الكاذب في السلعة، يقول: والله لقد أعطيت بها كذا، أو اشتريتها بكذا، وهو كاذب، أو والله إنها من النوع الفلاني، وهو كاذب. هذا أيضا من كبائر الذنوب. الشيخ علي مش معانا النهاردة، الله يشفيه وعافيه، ما بيغيب إلا لمرض أو تعب. كنت هقول له نكتة الجماعة بتوع البهاي، مش نكتة يعني نضحك بها الناس، لا حقيقة، بس هي أشبه ما تكون بالنكتة. يعني الجماعة بتوع البهايم يجي يبيع مثلا البقرة أو الجاموسة أعزكم الله، وبعدين الراجل اللي عاوز يشتريها يقول له: يا فلان، يعني اللي هو بيبيع البهايم ده، الجاموسة دي عشر، يعني عشار، إذا العشار عطلت يعني حامل، يعني يروح يشاور على لجريها الأربعة ويمسك الديل بتاعها في إيده ويقول له: والله وعلي الطلاق بالتلاتة، والله والله والله، ومش هقسم، والله وعلي الطلاق بالتلاتة، أربعة وده الخامس. هو بتاع البهايم تقول له: ازاي انت حلفت بالله وحلفت بالطلاق انه أربعة والخامس وهي مش عشر أصلا؟ ولا كنت بشاور على جريه الأربعة والخامس ديلها في إيدي. وبمثل هذا يعني يوسوس لهم الشيطان ويبرر لهم الكذب والبهتان. فهذا من كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. طبعا المنان الذي يمن على الناس، منان يعني يمن على الناس يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. والمسبل، المسبل إزاره خيلاء وكبرا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب اللي بيقول والله هذه كذا والله كذا وهو إيه كاذب ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك لو كان الإنسان ينزل ثوبه خيلاء فإن هذا من كبائر الذنوب، فإنه لا يكفر عنه ذلك إذا صلى، بل لو أنزله إلى ما دون الكعب يعني أسفل من الكعب ولو لم يكن خيلاء فإنه من كبائر الذنوب فلا يغفر له بصلاته. لو صلى لا يغفر له هذا الفعل لأنه كبيرة. وما أكثر الذين يسبلون ثيابهم خلافا لهدي نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. كنا نراها عندنا في الصعيد، رحت بعض البلاد في الخليج وجدت الإسبال ده، إسبال الثياب يعني شيء يعني هو الأصل، وفي بلاد كثيرة يعني لا أذكر الآن على وجه التحديد يعني. هذا والغيبة أيضا من كبائر الذنوب. فإذا اغتاب الإنسان رجلا واحدا فقط بين صلاة الفجر وصلاة الظهر مثلا فإن صلاة الظهر لا تكفر هذه الغيبة، لأن الغيبة من كبائر الذنوب ولو كانت مرة واحدة لرجل واحد. الناس سبحان الله في ناس عندهم الغيبة يعني تسالي، الغيبة والنميمة، يلا ننم شوية، كلما جلسوا مجلسا لابد يذكرون فلان وفلانا وفلانة، وبالذات عند النساء. أما الكذب ففي ناس عندهم الكذب مثل شرب الماء، وفي ناس عندهم الكذب مثل تنفس الهواء، نسأل الله العفو والعافية. والغيبة هي التي يسميها العوام السبابة، يعني أن يذكر أخاه بما يكره، يمكن اسمها كده عندهم في السعودية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني قلت فيه بهتانا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي غيبة وأشد منها البهتان وأشد منهما الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والغيبة تختلف آثامها باختلاف آثارها وعواقبها. فمثلا اغتياب العلماء أشد من اغتياب العوام، واغتياب الأمراء يعني ولاة الأمور إذا كانوا ولاة أمور يعني أشد من اغتياب من دونهم. وبهذا نعرف أن هذه النشرات التي توزع بين الناس الآن أنها أولا من الغيبة، وثانيا أن نشرها بين الناس من كبائر الذنوب، وأن الإنسان يأثم بها إثما عظيما، لأنها توجب أن يكره الناس من يغتيب في هذه الأوراق والنشرات، وأن يتمردوا عليهم، وتوجب أيضا إغار الصدور وإحداث الفتن، فهي والعياذ بالله غيبة لولاة الأمور، وهي من أكبر الآثام في الغيبة. فالذي ينشرها أو يصورها ويوزعها آثم فاعل كبير والعياذ بالله، عليه إثمها وإثم كل من تأثر بها، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا هنا الشيخ ربما يذكر حدثا معينا في الوقت اللي كان بيشرح فيه رياض الصالحين، ناس عملوا منشورات وبيوزعوها ضد مثلا الحاكم أو ضد حاجة معينة، وكانت الدنيا لا يزال فيها بقية خير، يعني كان ينظر إلى المملكة على إنه ما شاء الله إذن يقول هذه الأمور لا شك أنها داخلة في الغيبة. الله يرحمك يا ابن عثيمين، فإن الدنيا تغيرت يا ابن عثيمين. والغيبة ذكرك أخاك بما أكره. ثم ما مصدر هذا الكلام؟ من قال إن هذا الكلام صحيح؟ من يقول إنه صحيح؟ لذلك يوجد في بعض هذه النشرات، يقصد المنشورات، أشياء كلها كذب، فقد شاهدناها نحن أيضا، فقد شاهدناها نحن أنها كذب وليست بصحيحة، فتكون جامعة بين الغيبة والبهتان والعياذ بالله. ماشي، حدث معين وبعلق عليه الشيخ، أو ربما قالوا له كلمتين عهد اللعب وهد الأمور وهو عمل كذا. قال وثالثا ماذا يترتب على نشر هذه الأوراق؟ هل تصلح الأمور؟ هل يقلع الناس عما وصفوا به في هذه النشرات؟ أبدا، لا يزيد الأمر إلا شدة. لذلك نرى أن توزيع مثل هذه النشرات في غيبة ولاة الأمور نرى أنه من كبائر الذنوب، وأن الإنسان آثم إذا نشرها أو صورها أو وزعها بين الناس لما فيها من انطباق حقيقة الغيبة عليها، لأن حقيقة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وهذا لا شك أنه من ذكرك أخاك بما يكره. ثم يتولد على هذه الغيبة مفاسد عظيمة ليست كما لو اغتبت زيدا أو عمرا، فالأمر يكون عليه شخصيا، لكن هذا يترتب عليه ضرر على المغتاب شخصيا وضرر على الأمن، لأنه يوجب إغار الصدور وكراهة ولاة الأمور. يا عمي كان زمان. فنحن نحذر من نشر هذه الأوراق، ونرى أن ما شارك في نشرها وتوزيعها فإنه آثم فاعل كبير من كبائر الذنوب، ولو كنا نعلم أن الأمور ستصلح بمثل هذا لكان الأمر هينا، ولكن الأمور لا تصلح ولا تزداد إلا احتكاكا وكراهة لولاة الأمور، هو شر مستطير. نسأل الله عز وجل أن يجازي من حاول نشرها بما يستحق، إنه على كل شيء قدير. يبقى الأمر كما قلت لكم أحبتي هذا يعني حدث مرتبط بوقته وحينه، وجاء الشيخ بيشرح رياض الصالحين، ويمكن حب يعمل مجاملة أو أي حاجة أو يسكت فتنة، يعني نحن نحسن الظن بعلمائنا، فلعله قصد بذلك منع فتنة من الفتن، منع فتنة من الفتن. أنا كان ممكن يعني أترك هذا الكلام، لأنه ما هو يعني له الآن مناسبة وله هذا وقته، ولكن جاءت قدرا هكذا يعني، فلما جاءت هكذا أنا أكملتها مع التعقيب الذي عقبته. يبقى لغاية الآن في توضيح لمعنى الحديثين، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. واحد بيغتسل 5 مرات ده ما شاء الله يبقى فل قوي يعني، فهنا بيتوضى وبيصلي، فالصلوات دي يمحو الله بهن الخطايا. سبحان الله، لما ربنا عمل الصلاة بهذا التوزيع في الليل والنهار، توقيت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، عشان الإنسان كل ما يقع في ذنوب تيجي الصلاة تمحو هذه الذنوب. ولذلك مثلا الذنوب عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بأنها كالحريق، تحترقون يعني من الصبح لغاية الظهر يقع الإنسان في ذنوب، راكب مواصلات، راح الشغل، احتك بناس، ده كلمة من هنا كلمة من هناك، نظرة من هنا نظرة من هناك، الدنيا مليانة بلاوي. قال له تحترقون فتأتي صلاة الظهر فتطفئها، تحترقون فتأتي صلاة العصر فتطفئها، تحترقون فتأتي صلاة المغرب فتطفئها، تحترقون فتأتي صلاة العشاء فتطفئها. طب يا عم انا ما خرجتش من المغرب والعشاء. ايوه بس ممكن كان عندك تلفزيون، ممكن قدامك تليفون، ممكن راح تسمع درس الشيخ عمر يطلع لك اعلان كده. فالصلوات دي جعلها الله محوا للذنوب، يبقى يمحو الله بهن الخطايا، فذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ومثل هذا الحديث اللي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، الحديث اللي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر، غمر الماء كثير، مثل ما كنا نشوف زمان النيل، وكنا نشوف الترع المتشعبة عن النيل من كبيرة لصغيرة لغاية المكان اللي بنسقي فيه الزرع بتاعنا، وما شاء الله نشوف المية هي نازلة كده غمر. أي والله دلوقتي يا عيني على النيل، ويا عيني على الإبراهيمية والفاروقية والإسماعيلية يا عيني يا عيني ويا عيني ويا ودني. مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، رواه مسلم. واضح بنفس المعنى السابق. وبعدين حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، ده صحابي صحابي، غلبته شهوته، وهو بيكلم المرأة وهي تشتري منه أو كذا، هب قبلها قبلة ما زاد، لكن سرعان ما أفاق لنفسي قبلة وأنا مسلم، قبلة وأنا صحابي، إيه اللي أنا عملته ده؟ يعني طبعا نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، دي كلها مقدمات حرمها الإسلام بقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. المهم لما هو سقط في هذا المستنقع، ومستنقع قبلة بس مش متعة، يعني مش زي دين الشيعة عندهم المتعة، بس دي عندهم حاجة علوي قوي، يعني كل ما يكتر في المتعة اللي هي أخت الزنا بالضبط، بس بدل ما يسموها زنا سموها متعة. يعني مرة مع الحسين ومرتين مع الحسن وثلاث مرات مع علي وأربع مرات مع النبي، ده لما يعمل 40 مرة هيروح فين يعني؟ إذا كان 4 مرات مع النبي، طب هو كمل خد 10 مرات 20 أكتر، يقال إنه يعني لم يستطيع أن يحسب العدد الذي تمتع فيه الخميني في فترة لقضاها في فرنسا، لا يحسب له عدد. ويفعلون هذا دون أي وخزة ضمير، أولا فاهمين أنه دين، وكل ما يكتر كل ما بيترقى في الدرجات، وبعدين اعتاد، يعني زي الإنسان اللي اعتاد أمرا لدرجة أنه ما بيحس أنه بيعمل ذنب يعني. لكن الصحابي هذا رضي الله عنه يعني استيقظ في التو واللحظة لقبلة قبلها للمرأة، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره: أنا يا رسول الله قبلت امرأة. وهي الحاجات دي كانت في عالم الصحابة من الندرة بمكان. واعتقد هذا الصحابي اللي راحت المرأة تشتري منه التمر، فقالت له: يعني ما عندك تمر أفضل من هذا؟ قال: طبعا عندي تمر هنا في البيت وراء، تعالي أوريهولك. فلما دخل بها وراء الجدار فقبلها. دي رواية يمكن تكون مفسرة ما لم تكن حديث أخرى. والصحابي اللي شاف واحدة عجبته تقريبا قبل ما تنزل آية الحجاب، وجمال المرأة في وجهها وليس في شيء آخر. ممكن يكون في ايديها برضو المنتقبة تغطي وجهها وكفيها، لما غطت وجهها وإيديها مكشوفة، ما هو عرفنا لون البشرة من الإيدين. وبعدين لما تكون الأخت منتقبة ولبس عباية سودة إيديها عادية كده، لكن مع العباية السودة بتبان كأنه بتنور كده. طب ما أنت غطيتي وجهك، غطي إيديك، وهو النقاب اللي نعرفه تغطيت وجهه كفين. دلوقتي يندر بما تحمله كلمة يندر من معنى، يندر أن تجد أختا منتقبة تلبس القفازين. ممكن يلاقي واحدة في الألف، واحدة في الألف. ليه؟ هم لبسوا النقاب كان وجهه كفين ما يختل. فالمهم لما شافها عاد يبص حتى التوح عليها وهي ماشية، فرح خبط دماغه في الحيطة، يعني جرح بالجدار. دي حادثة تانية، بس كانت حالات نادرة زي حالات الزنا. لما تيجي تتكلم عن حالات الزنا في عهد الصحابة، ايه الغامدية وماعز والمرأة اللي من جهينة. طيب مثلا أن رجل أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. في رواية أخرى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجلس، يعني جاءه بين الظهر والعصر قال انتظر، فلما أذن للعصر وأقيم وصلى قال هل صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك، وتلا عليه الآية وأقم الصلاة اللي هي لآية سورة هود، لأنه في أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا دي في الإسراء. هنا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل، وقيل إن قوله تعالى طرفي النهار وزلف من الليل جمعت الصلوات الخمس، طرفي النهار الظهر والعصر أو الصبح والمغرب، ويجي العشاء وال يعني العشاء والفجر أيضا زلفا من الليل، يبقى طرفي النهار وزلفا من الليل. العلماء قالوا فيها هي دي الأوقات الخمسة، بس جاية هنا إيه مجملة. وأختها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أيضا، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا، يعني هذا لي أنا خاصة أن ربنا نزل فيه هذه الآية، وإنه لو وقعت في ذنب من الذنوب الصغائر أقوم أصلي فيكون كفارة ومحوا للذنوب والسيئات، ألي هذا يعني خاصة؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، بل لجميع أمتي، هذا لجميع أمتي كلهم. فأنا مثلا الآن نظرت نظرة، تكلمت كلمة، أخطأت خطأ، تعصبت عصبية. الإنسان ممكن يقع في أي شيء حتى ولو بغير قصد. فإيه اللي بيحصل لما نقوم نتوضأ ونصلي؟ يكون هذا محوا من الذنوب ولو لم نتب ونستغفر، يعني هذا أحد ماحيات الذنوب، هذا أحد ماحيات الذنوب. فقال عليه الصلاة والسلام لجميع أمتي كلهم. وعندنا بقية الماحيات للذنوب يعني تدرس في باب آخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن ما لم تخشى الكبائر، رواه مسلم. ودي رواية فيه رواية زادت أيضا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالحمد لله الصلوات الخمس في اليوم والليلة والجمعة إلى الجمعة كل أسبوع ورمضان إلى رمضان كل سنة، كل هذه كفارات للذنوب، كفارات يومية وأسبوعية وسنوية، كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. طب ولما يغش الكبائر، وعندنا كبائر الناس ولا بتفكر ان هي كبائر، اسبال الثوب كبيرة، الكذب كبيرة، الغيبة والنميمة كبيرتان، والحلف على السلعة ينفق سلعته بحلف كاذب كبيرة، ولا كبيرة مع الاستغفار، لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار، لا صغيرة مع الإصرار، يعني الصغيرة مع الإصرار عليها تأخذ حكم الكبيرة. واحد بيحلق اللحية كل يوم، طب خلي حلق اللحية صغيرة ما هو كبيرة، لكن بالمداومة والإصرار هتبقى كبيرة. بينظر دائما بينظر، النظر للنساء صغيرة لكن بمداومته على هذا يأخذ حكم الكبيرة وما إلى ذلك. يبقى لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. يبقى الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة الرواية الأمامي كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. طب والكبائر نعمل فيها إيه؟ التوبة والاستغفار والحج والعمرة والأشياء اللي ممكن تكون من الله. يعني أشياء من الله، المصائب المكفرة والشفاعة إذا رضيها الله للعبد إلى غير ذلك. أنا كنت فاكر إنه الماحيات للذنوب حوالي 10، أنا ذكرت منهم ما تيسر. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها في رواية وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. رواه مسلم. يعني احنا في باب فضائل الصلاة، فهذه من ضمن الفضائل. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة. احنا عندنا مثلا بعد قليل يبقى العصر، وعندكم خلصتوا العشاء يمكن من بدري، فإذا حضر الصلاة مكتوبة فيقوم فيحسن وضوءها، يتوضى كويس، وخشوعها الذي هو روح الصلاة، روح الصلاة الخشوع، وركوعها وسجودها يعني يطمئن في صلاته. يعني ما تكون الصلاة عبارة عن حركات بهلوانية، يعني اللي احنا بنشوفه في غالب البلاد والمساجد ده شيء، يعني نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا أجمعين. لذلك العبد يدخل في الصلاة فليكتب له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا خمسها، إلا عشرها، ده لأنه شارد بيسرح وكذا وكذا. لو كمان ممكن لا يكتب له شيء، ليه؟ لأنه بيصلي صلاة سريعة، فيأخذ حكم المسيء في صلاته الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كثيرا ما كنت أقول أنا في تركيا أنا ما رأيت المسيء في صلاته الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لكني أراه في كل مسجد وفي كل مصل إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي. فإذا قيمت الصلاة، يعني الإنسان صلاها صلاة مطمئنة خاشعة، تكون كفارة لذنوبه. إذن ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. يعني إن شاء الله هذا الأمر يتكرر بمرور الأيام والشهور والسنين إلى أن يلقى ربا كريما، وهو مش هيترك الصلاة إلا لما يموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الصلاة حتى الموت. طب ما هو يعني هو بيموت ما يقدرش، هو في مرض الموت هذا، إيه اللي ممكن يقدر يصلي يعني يعمله؟ وهو مش هو ونايم كده ممكن يقول لا إله إلا الله سبحان الله واستغفر الله، هو كذلك يصلي. ده حتى يا شيخ ما يستطيع يومئ إيماء برأسي، ما هو يجري الصلاة على قلبه، لأن قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين معناها الصلاة حتى الموت، مش اليقين درجة إيمانية متى ما وصل شيخ الطريقة إليها يبطل صلاة ويروح يقعد على شاطئ البحر. لا، ده اليقين هنا الموت، إنما اليقين اللي هو بالمعنى الإيماني علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ده موضوع تاني، وإحنا كنا بنشرحه لسه قريب في دروس العقيدة، وإحنا بنشرح شروط كلمة التوحيد: العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. وفقكم الله لما أحب. آمين آمين. هذا ومن فضائل الصلاة باب فضل صلاة الصبح والعصر دون بقية الصلوات. يعني الكلام في الأحاديث السابقة كان عن الصلوات بصفة عامة ودخلت فيها الجمعة، الحديث والجمعة للجمعة، إنما الآن عندنا فضل صلاة الصبح والعصر خاصة في خصوصيات كذا. لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه، والبردان الصبح والعصر. وعن أبي زهير عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. برواية تبين أنه لن يلج النار، والرواية الثانية أنه دخل الجنة، وفي رواية ثالثة تقول كمان أنه عشان يرى الرحمن كفلق، يعني رؤية كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، والتشبيه هنا تشبيه رؤية برؤية، إن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، فافعلوا. يا سلام، يعني كأنه فضل صلاة الفجر والعصر ضمان للجنة، وقاية من النار ضمان لرؤية الرحمن جل وعلا. نسأل الله من وسع فضله. هذه الأحاديث موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تعالى في يوم الأربعاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. مكتفين بهذا القدر، نسأل الله من واسع فضله وأن يجنبنا الفتن وأن يحسن خاتمتنا وأن يكشف الغمة عن الأمة وأن يرفع ما نزل بالأمة من فتن عظيمة في مصر والسودان وليبيا واليمن والعراق، وأن ينجي إخواننا أهل فلسطين وأن ينصر منهم المجاهدين وأن ينتقم من أعدائهم أعداء الدين، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم عليك بالخونة الظالمين، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، محمد وموتى المسلمين. آمين آمين آمين.